إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم سلاح المقاطعة. من إعداد عبد الرحمن القاسم.
ما بين بيع منتج وشرائه قد يكون البائع والمشتري يرتكبون جرما كبيرا وهم لا يبالون بذلك. كل إنسان مسؤول عما يبيع، وكل واحد مسؤول عما يشتري، وهذا البيع والشراء قد يجعل العدو يحظى بربح وفير يوظفه في قتل مواطن عربي أو مسلم حتى في بلدك التي تبيع وتشتري فيه. ولذلك فالمقاطعة مهمة بل ضرورة، وكل واحد معني بها دون أن يبرر لنفسه ما قيمة الريال الذي سأدفع وما الذي سيتحقق للعدو وراءه من مكاسب.
المقاطعة وما أدراك ما المقاطعة. المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية، هذا هو من أهم الخيارات المتاحة لكل شخص يعني ما هناك مبرر. الكثير يريد لنفسه ألا يتحمل أي مسؤولية، وألا يتخذ أي موقف، وألا يتحرك أي تحرك، يبقى إنسانا فارغا ليس له أي موقف. هذا لا ينجيك أمامه، لا ينجيك أمامه أن تعتبر نفسك غير معني بشيء.
عندما نتحدث عن المقاطعة للعدو فإننا بذلك نريد أن يكون لدينا وعي عال بأهمية المقاطعة ودورها، ومتى ما كان لدينا وعي بذلك فإن مواقفنا ستكون على أعلى درجات من الحكمة التي من خلالها نستطيع أن نواجه العدو بشكل دائم، وبالتالي سنعمل بشكل جماعي على المقاطعة، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبرى للعدو في كل منتجاته وبضائعه. وهنا نحتاج إلى أن نحمل هذه الروحية وهذه النفسية التي تجعلنا نهتم بالمقاطعة للمنتجات التي يصدرها الأعداء من اليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل إلى بلداننا، وفي نفس الوقت ندرك أنهم يجنون من ورائها أرباحا هائلة تساعدهم على تنفيذ مشاريعهم الاستعمارية التي تقوم على القتل والإبادة للبشرية بشكل عام والعرب والمسلمين بشكل خاص. وإذا كان هناك من يجهل هذا فإنه بلا شك بحاجة إلى التوعية المستمرة والتذكير الدائم حتى لا يسقط في مستنقع الإثم وبراثين المعصية. وهذا ما يحرص أن يخلصنا منه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله في محاضراته ودروسه وكلماته التي يكرر فيها دائما ويتحدث عن المقاطعة الاقتصادية للأعداء وأهميتها في عصرنا اليوم، كما أنه يقدم لنا الأدلة والشواهد التي تثبت ذلك وتؤكده من واقع ما شاهدناه ونشاهده في الصراع أو بالأحرى المواجهة والحرب ما بيننا وبين أعداء الإسلام من اليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل، وكيف يستفيدون مما يصدرونه لنا ويجنون الفوائد من قيمته.
الغرب بشكل عام والدول الأوروبية منه، صنمهم الحقيقي الذي يعبدونه هو المال، هو صنمهم، هم أمة مادية غارقة في المادة، أهم شيء عندها هو المادة، هو المال، كل وجهتهم في الحياة نحو المال، كل اهتمامهم منصب نحو المال. لو توحدت الأمة الإسلامية في هذا الموقف فحسب، في هذا الموقف فحسب، في المقاطعة لبضائع كل تلك الدول التي تفتح المجال لإحراق المصاحب وتجعل لذلك حماية قانونية، لو اتخذت الأمة الإسلامية وهي أكبر سوق الآن في العالم لأنها أمة مستهلكة وليست منتجة، فهي سوق كبيرة وضخمة ويعتمد عليها الآخرون إلى حد كبير في بضائعهم.
في هذا المقطع يتحدث السيد القائد أن الجيش الأمريكي بعد احتلال العراق اعتمد بصورة واسعة على شركات أمريكية متعاقدة لتوفير الغذاء والوقود والخدمات اللوجستية، وكانت الإمدادات تصل عبر شركات التوريد الخارج العراق، الأمر الذي حد من استفادة الأسواق العراقية، بل كانت الاستفادة من نصيب الشركات الأمريكية والإسرائيلية فقط. ولأهمية هذه المعلومة وضرورة الوعي بها ومعرفتها، فإننا سنقدم ما يؤيدها بالأرقام والحقائق. نجد أن وثائق وزارة الحرب الأمريكية وتقارير صحفية نشرت ما بعد العام 2003، وهو العام الذي قامت فيه أمريكا بغزو العراق واحتلاله، أن شركة كيلوغ برالون أندروت التابعة آنذاك لهابرتون والمعروفة حاليا باسم كي بي آر، وهي شركة أمريكية تعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، يقع مقرها الرئيسي في هيوستن تكساس، وتعمل في مجالات الدفاع الفضاء الطاقة والاستخبارات. كانت المتعهد الرئيسي لتوفير الغذاء والمياه والوقود والخدمات اللوجستية لجيش الاحتلال الأمريكي في العراق. كما تشير تقارير أخرى عن عقود برنامج التعزيز المدني للوجستيات، وهذا البرنامج هو مبادرة تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي تهدف إلى تخطيط واستخدام المقاولين المدنيين لدعم وتوفير الخدمات اللوجستية والدعم القتالي في الدول التي تحتلها أمريكا، حيث تذكر تلك التقارير أن معظم الإمدادات لجيش الاحتلال الأمريكي في العراق كانت تجلب عبر سلاسل توريد خارج العراق من الكويت والأردن ودول أخرى بواسطة الشركات المتعاقدة وليس من الأسواق المحلية العراقية، وتركزت معظم الأموال في أيدي الشركات الأمريكية المتعاقدة وليس في الاقتصاد العراقي. وهنا نجد تقريرا آخر صادر عن ما يسمى مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي يذكر أن قيمة الخدمات اللوجستية المقدمة في العراق عبر ذلك البرنامج بلغت 5.6 مليار دولار حتى أيار مايو 2004، كانت جميعها تقريبا ضمن عقود تديرها شركات أمريكية لصالح جيش الاحتلال الأمريكي. أما تقرير ما يسمى بمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي فيذكر أن جيش الاحتلال الأمريكي خصص ما يقرب من 22 مليار دولار لخدمات ذلك البرنامج ما بين عامي 2003 إلى 2007، وكانت معظم هذه العقود مخصصة للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي في عدة جوانب مثل الغذاء، البريد، الغسيل، الصيانة، الإسكان، الوقود. وقد ذهبت هذه الأموال للشركات المتعاقدة مع جيش الاحتلال الأمريكي دون أن يستفيد منها الشعب العراقي بشيء.
في المقاطعة، وما أدراك ما المقاطعة؟ المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية. هذا هو من أهم الخيارات المتاحة لكل شخص، لكل شخص. يعني ما هناك مبرر. الكثير يريد لنفسه ألا يتحمل أي مسؤولية، وألا يتخذ أي موقف، وألا يتحرك أي تحرك. يبقى إنسانا فارغا ليس له أي موقف. هذا لا ينجيك أمام الله، لا ينجيك أمام الله. أن تعتبر نفسك غير معني بشيء، ما شاء الله حضرتك، ماذا، كيف أعفيت نفسك من كل المسؤوليات، كيف فعلت ذلك؟ الله هو من يحدد لنا مسؤولياتنا كمسلمين، وحدد لنا مسؤولية نجد ضد الطاغوت، ضد الظلم، ضد المتكبرين والمستكبرين.
فيما يتعلق بالشركات الإسرائيلية فقد كان لها حضور كبير في تزويد جيش العدو الأمريكي بالمنتجات، حيث يذكر تقرير نشرته صحيفة جلويس الاقتصادية سنة 2003، وهي صحيفة تابعة للعدو الإسرائيلي، أن الشركات الإسرائيلية كانت تصدر منتجاتها للعراق بشكل غير مباشر عبر شركات أمريكية وتستخدم الأردن ممرا للوصول للعراق. كما تذكر الصحيفة أن إسرائيل صدرت في الربع الأول من العام 2004 بضائع بقيمة مليوني دولار إلى جيش الاحتلال الأمريكي في العراق، كانت معظمها منتجات دفاع ومنتجات استهلاكية. في نفس السياق ذكر مصدر متخصص في صناعة الطاقة تفاصيل العقد الذي فازت به شركة سونول، وهي شركة تابعة للعدو الإسرائيلي في العام 2004، أن شركة كيلوغ براون أندروت التي ذكرنا سابقا أنها أكبر متعهد للجيش الاحتلال الأمريكي في العراق، وهي التي أصدرت العقد لشركة سونول الإسرائيلية، حيث بلغت قيمة العقد 70 إلى 80 مليون دولار، وكانت الشركة تورد 25 مليون لتر وقود شهريا لجيش الاحتلال الأمريكي في العراق، حيث ينقل عبر الأردن إلى العراق. مما يسفل أن صحيفة جلويس الاقتصادية التابعة للعدو الإسرائيلي نقلت أن مسؤولين في البنتاغون نصحوا الشركات الإسرائيلية بالدخول في شراكات مع شركات أردنية لتسهيل مشاركتها في عقود العراق وتقليل الحساسيات السياسية. وعن هذا نجد أنه تم استغلال تلك الشركات في توريد الخضروات والفواكه من العدو الإسرائيلي مباشرة إلى الأردن، حيث نجد أن بيانات رسمية أردنية تؤكد هذه الحقيقة. ففي العام 2009 ذكرت تلك المصادر أن الأردن استورد نحو 1775 طن من الخضروات و993 طن من الفاكهة من العدو الإسرائيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام، بالإضافة إلى كميات متفاوتة من أكثر من 60 منتجا زراعيا. وقد أفصحت وزارة الزراعة الأردنية آنذاك عن معلومات حول أنواع وكميات المنتجات المستوردة بناء على طلب النائب حمزة منصور أحد أعضاء مجلس النواب الأردني، إلا أنها لم تفصح عن أسماء التجار الذين استوردوا تلك المنتجات كما طلب النائب. وأظهرت البيانات آنذاك أن الأردن استورد أكثر من 14 نوعا من الخضروات وثمانية أنواع من الفاكهة، بما في ذلك 171 طن من البطاطس و1537 طن من الجزر و67 طن من الفلفل الأخضر و49 طن من الأفوكادو و25 طن من البطيخ و551 طن من المانجو خلال الأشهر التسعة تلك. يذكر أنه في تلك الفترة كانت عدد من المنظمات الأردنية بما فيها مجلس الجمعيات المهنية الأردنية ومنظمة مواجهة التطبيع كانت تحث المزارعين والتجار الأردنيين على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
حتى الأعمال البسيطة جداً في مقدور الناس والمؤثرة جدا في نتيجتها لا تلقى اهتماما بين أوساط شعوبنا، مثل ما هو الحال بالنسبة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. ومثلا لو جئنا إلى البلدان التي هي مكبلة عن أي تحرك أو نشاط آخر، مثل ما هو الحال في معظم بلدان الخليج، شعوبها مكبلة عن أي تحرك ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي، لكن ربما أنها هي البلدان الأكثر تأثيرا على العدو اقتصاديا فيما لو اتجهت إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، لأنها الأكثر شراء وإقبالا على المنتجات الأمريكية والإسرائيلية والأكثر قدرة شرائية بالنظر إلى وضعها الاقتصادي بين بقية شعوب أمتنا، وهذا في مقدورها. يستطيع الإنسان أن يستبدل بدلا عن البضائع الأمريكية والإسرائيلية بضائع أخرى تلبي احتياجاته الضرورية، وفي نفس الوقت يكون قد ساهم، جاهد، قدم موقفا يفيده عند الله سبحانه وتعالى يليق بمسؤوليته، وشيء متاح ومؤثر على الأعداء، مؤثر بالفعل. تأتي أحيانا موجات تفاعلية للمقاطعة حصل في مصر وفي بعض البلدان إلى مستوى معين وكان لها تأثيرها الواضح على شركات أعلنت عن خسائرها، شركات أعلنت عن خسائرها الكبيرة، لكن لماذا لا يتجه الجميع في هذا الموقف الذي يؤثر على الأعداء اقتصاديا؟ والتأثير الاقتصادي مهم جدا في المواجهة مع الأعداء. في صدر الإسلام الأول أتى التوجيه الإلهي من الله سبحانه وتعالى في مقاطعة كلمة مفردة، مفردة كان اليهود يستفيدون منها استفادة بالمعنى، في الاستغلال لمعنى يوظفونه في أنفسهم ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتى قول الله سبحانه وتعالى بالأمر بمقاطعة تلك المفردة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان المستوى العملي في مواجهة اليهود متقدما في القرآن الكريم، في التربية القرآنية، في هدى الله سبحانه وتعالى، في الموقف الإسلامي إلى هذا المستوى، تراجع الآن إلى أنهى مستوى من التراجع.
لم يكن ذلك هو ما يقوم به العدو الأمريكي في العراق فحسب، بل إنه كان يقوم بما هو أشد من ذلك، وهو نهب النفط العراقي والاستفادة منه. وبالفعل وبلغة الأرقام والإحصائيات نجد أن العدو الأمريكي ومنذ احتلاله العراق عام 2003 وإلى اليوم، وبحجة وذريعة إعادة تأهيل قطاع النفط في العراق، قام بتنفيذ عدد من المشروعات النفطية عبر شركات أمريكية كبرى، وقد نتج عن ذلك نهب الكثير من الأموال وإيداعها لدى ما يسمى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، وخضعت إدارة هذه الأموال وإجراءات الصرف لإشراف سلطات الاحتلال الأمريكية. وأظهرت التقارير أن الشركات الأمريكية كانت أكبر المستفيدين اقتصاديا من احتلال العراق، فقد بلغت قيمة عقود واحدة من الشركات الأمريكية نحو 4.678 مليار دولار حتى مايو 2004، ثم ارتفعت إلى أكثر من 10.7 مليار دولار بنهاية العام نفسه بعد توسع عقود الدعم اللوجستي وإعادة تشغيل قطاع النفط. كما حصلت شركات باكتيل وبارسونز وفلور على عقود بمليارات الدولارات لما يسمى بإعادة الإعمار والبنى التحتية في العراق، بينما أدارت معرفة بسلطة الائتلاف المؤقتة أنذاك نحو 23 مليار دولار من الأموال العراقية، ونفذ جزء كبير من المشاريع الممولة منها عبر تلك الشركات الأمريكية.
سلاح المقاطعة.
إن المقاطعة للعدو تعتبر من الواجبات الدينية والوطنية التي ينبغي العمل بها في كل زمان ومكان، وما يجدر قوله هو أن هناك الكثير من الفوائد التي نستفيد منها من خلال المقاطعة، وهو ما سنذكره في الحلقات القادمة بإذن الله.
كنتم مع سلاح المقاطعة.